الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع، نعاود اللقاء بكم بعد انقطاع في رمضان وفي العيد، ثم ها نحن أولى نلتقي على هامش حدث جلل، حيث حدد 24 أغسطس موعدا لثورة كما قال الداعون لها، وحددت مجموعة من المطالب ورصدت مجموعة من الفعاليات ضمن هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر. نلتقي بعد أن اتخذ الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي حزمة من القرارات التي كانت تمثل صدمة للمشهد السياسي وصدمة للشارع السياسي، بما في ذلك الإنهاء الفعلي لحكم المجلس العسكري أو لحالة الازدواج، ويبدو أن حالة الازدواج كانت تطمئن كثيرين في الداخل والخارج، أن تتحرك الدولة برأسين، أن تتحرك بفكرين. لكن الدكتور مرسي فعليا اتخذ مجموعة من القرارات الصارمة في هذا الخصوص، ويدخل في ذلك ضمنا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والشروع في خطوات جذرية، وضمن هذه الخطوات العملية العسكرية الجارية الآن في سيناء. نريد على طاولة الحوار اليوم مع ضيفنا الكريم النشيم في الأفق ماذا سيكون؟ أن نقرأ ماذا يحدث في المشهد السياسي، أن نقرأ الأبعاد القانونية والدستورية في عمل اللجنة التأسيسية التي تقوم بعملها في الوقت الحاضر، أن نقرأ أيضا حقيقة ما يحدث في 24 أغسطس، وهل المتجمعون في المنصة يمثلون الموجة الثانية للثورة كما يقولون عن أنفسهم في صفحات الفيسبوك والتويتر، أم أنهم يمثلون شريحة من المطالب التي يضج بها الشارع السياسي، وهي مطالب بطبيعتها لا ترقى إلى مستوى أن تكون عملا ثوريا. أيضا نريد أن نناقش مع ضيفنا الكريم أبعاد القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي بشأن إلغاء الحبس الاحتياطي في حالة حبس الصحفيين أو احتجاز الصحفيين، وهو القرار الذي كان يتعلق تحديدا بحالة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور. حزمة من القرارات، ضفيرة من الأحداث السياسية الساخنة. ويمكن قال زمان جيلشر هولتي وهو أستاذ التاريخ الحديث بالجامعات الألمانية أنه في أعقاب الثورات الكبيرة تحدث حركات أناركية أو حركات فوضوية تحاول أن تقوض ثوابت الدولة بعد أن أسقطت النظام. هل مصر تمثل جزءا أو امتدادا لهذا القانون الذي يحكم الثورات؟ وهل الفوضويون ما زالوا يتحركون؟ وهل 24 أغسطس موجة ثانية للثورة أم امتداد لحركة فوضوية لتقويض ثوابت الدولة؟ أسئلة كثيرة ينقسم بإزائها الشارع السياسي. معنا ضيف معروف في الأوساط القانونية ومعروف في الأوساط السياسية، كانوا يلقبونه بمحامي الجماعة الإسلامية، لكننا نقول إنه محامي ومفكر ومؤرخ وأحد رموز العمل القانوني في مصر، إنه الأستاذ منتصر الزيات. أهلا بكم ومرحبا. أنارت برنامج الدرع وقناة الناس للمرة الأولى.
أنا اللي تشرفت.
يعني بندي كده لمشاهدينا فكرة سريعة، الأستاذ منتصر الزيات من مواليد 1956، محامي وكاتب ومؤرخ، وبالمناسبة يعني هو بنتطرق دائما لرأيه القانوني، لكن الذي نعرفه أن له كتبا، يعني من كتبه أيضا أنت معتقل ماذا لك من حقوق، من كتبه من قتل المحجوب، ومن كتبه الجماعة الإسلامية رؤية من الداخل. ويمكن خلال في ثناء الحوار نتطرق لبعض ما طرح في هذه الكتب من مضامين، لأني أتصور أن هذه الكتب وبعضها كتب سنة 1987، لكن ما تزال أصداء الفكر المطروح تنسحب على اللحظة الحاضرة ونحتاج إلى أن نقف بشأنها. كان لضيفنا جهد كبير في نقابة المحامين، هو مؤسس جماعة المحامين الإسلاميين في النقابة سنة 85، مؤسس مركز المستقبل للدراسات والأبحاث بالقاهرة، وهو أيضا عضو مؤسس بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ويكتب مقالات بصورة منتظمة في صحيفة الحياة اللندنية، وفي صحيفة الراية القطرية، وفي صحيفة الرأي العام الكويتية، يعني يباشر أيضا العمل الصحفي، ويمكن ده يشجعنا أن احنا نقرب من القرار الأخير الخاص بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر. على الصعيد الميداني، فضلا عن أنه لقب بمحامي الجماعة الإسلامية، عرفنا من سياق سيرته الذاتية أنه شارك في القضايا الكبيرة، زي مثلا قضية الدفاع عن أبي عمر المصري في ميلانو، وشارك في الدفاع عن سيد نصير سنة 1991. تعرض للاعتقال على يد النظام السابق، اتهم بالانتماء لتنظيم الجهاد سنة 81، وقضى في المعتقل 3 سنوات، ثم أعيد اعتقاله 1986 مع الدكتور عمر عبد الرحمن وبعض الآخرين أو الناشطين، وأعيد اعتقاله مرة أخرى 1987، واعتقل في عام 1994 مع ما يقرب من 70 محامي. أستاذ منتصر، تاريخ طويل وحافل، في موجات مد وانحصار ومداخلة للحياة السياسية، مداخلة للحياة القانونية، يعني كنت دائما تتلقى لفح الأحداث على جلدك في الصف الأول. يعني
الحمد لله.
أولا، يعني أنا قبل ما تطرق لكتبك وتاريخك في العمل القانوني والسياسي، ما تعليقك على المشهد الحاصل الآن عند المنصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا يعني أعبر عن سعادتي مجددا بحضور قناة الناس، وأيضا في برنامجك الدرع، شرفت بالحضور.
شرف لنا.
أيضا هي بشرى امتداد الثورة. سمعتك منذ قليل تقول 24 أغسطس هو يوم للثورة أو يوم للفلول. لا، هو يوم للثورة. كتبت على صفحتي في الفيس أمس: أنا أراهن على وعي الشعب، وعي الناس، وقد صدق الحدث، صدق حدثنا. راهنا على وعي الشعب. الشعب المصري ذكي، الشعب المصري واعي. انصراف الناس عن هذه الدعوة الحمقاء الخرقاء المشبوهة، وأنا أصر على أنها مشبوهة، انصراف الناس هذا رصيد يضاف إلى الثورة، وأن الذين اختاروا الثورة،
تفسير جديد تماما، إن حضرتك بتعتبر أن انصرافهم هذا بذاته موجة ثانية للثورة.
طبعا تأكيد.
طب الثورة. نقدم بقى على طريقة القانون الحيثيات.
يعني انصرافنا هو لو أنه يوم للفلول، خرج الناس، خرجوا يؤذرونهم، يؤيدونهم، يبلؤون الشوارع، لكن انصراف الناس ده بمفهوم المخالفة هو تأييد للثورة، وتأييد لهذه الخطوات التي أشرت إليها حضرتك منذ قليل، التي اتخذها الرئيس محمد مرسي. انصراف الناس معناها عدم مصداقية هذه الشعارات التي تطرح اليوم. الناس أذكية، الشعب المصري دايما، الناس في بعض، وللأسف دكتور حسين، بعض ساستنا الساسة بتتساقط من أفواههم عبارات الشعب لسه ما نضجش، الشعب لسه محتاج فترة عشان يمارس الديمقراطية، مع ان ممارسة الشعب، كل سلوك الشعب في الثورة في 25 يناير يقطع ان الشعب ده ناضج، وان احد الناس اللي كانت بتملى الميادين، مش بقى النخبة، كانوا لديهم القدرة على الفهم والوعي والتحليل والقراءة، مش بس الجماعة الأفندية اللي عاملين كتاب، اللي كانوا بيقابلوا مبارك، فاكرهم
طبعا
في عيد في معرض الكتاب، القعيد والوقيف وكل أسماء كبيرة كانوا يقعدوا زي التلامذة قدام مبارك. النهاردة بيحاولوا يلبسوا قميص يعني مش بتاعهم ويقولوا.
بتعتبر يا استاذ منتصر ان الثوره المصريه اسقطت النخبه المثقفه؟
طبعا. انا ليا يعني تعليق دكتور، قلت النخبه فاسده، النخبة المصرية قبل الثورة فاسدة. وقلت خيبتنا في نخبتنا، خيبتنا في نخبتنا، إلا من عصم ربي. طبعا أكيد في استثناءات، أكيد في ناس محترمة،
معظم المثقفين مكنوا للنظام السابق.
طبعا طبعا. ليه؟ سؤال بسيط، ليه الشعب زي من النهاردة الولد زي اللي اسمه أبو حامد،
محمد أبو حامد، احنا لسه نتطرق يعني لمحطة الوحدة.
ولا يستاهل، والله ما يستاهل ان احنا نتكلم عنه، انما ليه الناس ما صدقتوش؟ ليه؟ ليه الناس ما كانتش بتصدق النخبة الفاسدة دي اللي النهاردة بيجدوا جرأة في التهجم والهجوم على الرئيس المؤدب الدكتور محمد مرسي؟ كانوا جرذان قدام حسني مبارك، جرذان فئران، النهاردة بيتطاولوا. لكن لما كانوا بيدعوا لتظاهرات لو تفتكر، ما كانش حد بيطلع وراه، ما كانش حد بيصدقهم. ليه؟ ليه ما كانوش بيطلعوا وراه؟ ما ده سؤال برضو محتاج نقف قدامه شوية. مش لان الشعب جبان زي ما كانوا بيقولوا هم برضو السادة النخب، الشعب مش جبان، ولا صمت الشعب يفسر كان على انه تأييد لمبارك وسياساته ابدا. والدليل اللي حصل في 25 يناير، الشعب لم يكن يصدق هذه النخبة، الشعب لم يكن يثق في هذه النخبة، نخبة متلونة ليها قدم مع السلطة وليها قدم مع المعارضة، يتحركوا بالريموت كنترول اللي كان بيطلع من زكريا عزمي ولا من فن الأجهزة، يتحركوا يشتغلوا، واخدين شقق عاملينها مقارب للأحزاب ومدينهم رخص يطلعوا بيها صحف، ومع ذلك ما أثروش في الشعب. ومن بجحتهم وكلحتهم لما قامت الثورة وجه دخل ندخل الانتخابات، يقولوا استنونا احنا مش جاهزين، ده الاخوان بس والسلفيين والتيار الاسلامي هو اللي جاهز. بقى الاخوان والسلفيين والتيار الاسلامي اللي كان بيتسجل ويتسجن ويتسحل ويتحاكم عسكريا وملوش رخصة صحيفة وملوش رخصة حزب، جاهز وانت يا كلع معاك رخصة ومعاك حزب ومعاك جرنان وبتشتغل
من سنوات
من سنين وبتقول انا مش جاهز. ليه الشعب ما كانش بيطلع وراهم يا دكتور حسين؟ لانه مش بيصدقهم.
طب على ذكر النقطة دي، كويس ان حضرتك تطرقت ليها مبكرا وسريعا، المثقفون عملوا وقفة في طلعة حرب بالامس وقالوا انها وقفة لحماية حرية الابداع. انا عاوز اقف شوية قانونيا وسياسيا ودستوريا عند هذا المصطلح الفضفاض، حرية الإبداع. يعني النهاردة حضرتك تطرقت وجبت صراحة اسم يوسف القعيد، ممكن يوسف القعيد كان أحد الأسماء اللي ملأت الدنيا ضجيجا
في الأول ودمبارك كل
في الأيام في الأيام الماضية، إنه منع له مقال في الأخبار بزعمه هو، إحنا ما نعرفش طبعا تفاصيل الواقعة، وملأ الدنيا ضجيجا لمجرد إن مقالة منعت له. لكن حضرتك ذكرته وذكرتنا معاه وأنعشت ذاكرة الناس إنه آخر لقاء عمله مبارك مع المثقفين، لقاء العار مع 13 مثقف، كان يوسف القعيد حاضر فيه.
مظبوط، كان موجود وحاضر.
انا هرجع حضرتك تعلق على هذه النقطة، احنا بس هنطلع بفاصل قصير، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. ما زلنا على هامش الاحداث السياسية وتطورات الوضع السياسي في مصر مع الضيف الكريم الأستاذ منتصر الزيات، المفكر القانوني والمحامي ورئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة. أستاذ منتصر، حضرتك تطرقت في بداية واستهلال الحوار لوضع النخبة المثقفة، حضرتك قلت إن النخبة دي اللي بتعيد دلوقتي إنتاج نفسها وتعيد طرح نفسها وكأنها تمتطي حصان الثورة وكأنها كانت جزءا من وقود الثورة، مع ان احنا عارفين ان معظمهم لم ينزل الميدان الا متأخرا. حضرتك تطرقت الاستاذ يوسف القعيد اللي هو ملى الدنيا ضجيجا انه بيقول منعت له مقالة في الاخبار، ما نعرفش مضمونها ايه, لكن كانت عنوان المقال في حدود ما نعرف, لا سمع ولا طاعة, وإشارة إلى قرارات مجلس الشورى الأخيرة بتغيير رؤساء التحرير واتهامات تقليدية بأخوانة الدولة. يعني ما كانش في المقالة شيء جديد, لكن يوسف القعيد نفسه هو كان ضمن ال 13 مثقف اللي قابله مبارك في آخر لقاء له مع المثقفين, لقاء التوريث الشهير. ويوسف القعيد تحديدا كتب مقال بعد لقاء مبارك بعنوان إنسانية رجال الرئيس, في إشارة إلى جهد الجهاز الأمني في ذلك الوقت, ولم يكن دم خالد السعيد قد جف بعد. طب المثقفين دول يا أستاذ منتصر ما زالوا موجودين, ما زالوا بيكتبون مقالات في منابر صحفية كبيرة, ما زالوا تقريبا مسيطرين على المجلس الأعلى للثقافة في 26 لجنة, ما زالوا يقيمون ندوات ومؤتمرات وفعاليات, ويعني يخلى بينهم وبين صياغة الوعي مرة أخرى.
لا احنا يعني الظروف والملابسات والدولة البوليسية التي كانت تحكم زالت, وبالتالي هذه المؤثرات ينبغي أن تزول. احنا محتاجين ننعش ذاكرة الشعب زي ما حضرتك تفضلت, احنا محتاجين ننعش الذاكرة ونفكرهم بالناس دي اللي دلوقتي عاوزة تتبوأ المكان قيادة نفسية القيادة الثقافية على الأقل أو السياسية, نفكر الناس بيهم بمواقفهم. يعني وحضرتك بتشير إلى إلغاء القانون, مشروع بالقانون الذي أصدره الرئيس السيد الرئيس محمد مرسي أمس, مش عاجب برضه بإلغاء الحبس الاحتياطي,
ودي علامة استفهام أنا مش فاهمها. يعني
قبلها بشوية, هذه البوق هذه النقانق, مش كانوا عارفين ان ده موجود ايام مبارك؟ فين يعني المأسدة دي كانت فين؟ ما كانوش ده لما الدكتور مرسي يستصدر القانون وانا مش معاه, بالمناسبة أنا لست راض كمواطن عن هذا الذي فعله الدكتور محمد مرسي, صحيح الظروف يعني كان الله في عون الراجل, لكن حد يعني في يوم يستصدر القانون وقبل ما ينشر في الجريدة الرسمية عشان يتنفذ المشروع القانون كان لازم يقعد 24 ساعة على الأقل علشان ينشر في الجريدة الرسمية, لكن القانون صدر ووقع وافرج عن الصحفي وراح بيته في نفس اليوم اللي اتحجز فيه, ومع ذلك لحمد ولا شكرا
مش عاجب برضه
ولا هيعجبهم حاجة. محكمة الجنايات هي التي حبست, يعني
ان احنا يمكن جايبين يا استاذ منتصر بيصاحب كلام حضرتك شريحة من الاداء الصحفي المتطاول اللي كان سبب في اجراءات التقاضي الاخيرة, الرئيس الفاشي الرئيس الفضيحة. والدكتور عبد الحليم قنديل كان كاتب مقال بعد حادثة رفح بعنوان دولة عبيطة ورئيس أعبط, يعني هل معقول ده أداء صحفي؟ يعني ده
اللي حرص الصحافة. وأنا قلت مش النهاردة بالمناسبة علشان دلوقتي يعني المتحولين كتير, أنا قلت طول فترة حسن مبارك اللي كانوا بيعملوا فيها تعديلات للقوانين الصحافة, هو الصحفي على راسه ريشه, انت قلت انا بكتب انا كاتب.
احنا معانا يا استاذ منتصر, شوف لحضرتك العنوان شيء مش معقول, ده صحيفه مصريه تصدر في مصر بتتكلم وصوره مرسي ومكتوب جنبيها بخط ببنط عريض زمن الكلاب, هل ده معقول؟
مش معقول.
معقول الاداء الصحفي يوصل لكده؟
مش معقول.
معقول اداه تعبير مدافع عن حريته؟
دي قله ادب مش حريه صحافه, دي حريه قلة الأدب. هو 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 هو, هو, هو النصوص اللي موجودة كانت في القانون موجودة من أيام الملكية, اللي جايين دلوقتي عاملين لي أسود دلوقتي, حتى لما الرئيس يصدر قرار ويتفهم موقف الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين تخاطبوا وتنجدوا فيطلع قرار, لأنه مش هو الحقيقة اللي حبسه, هم عملوا القصة كأنه مرسي بيستهل حكمه بحبس. احنا مش من عادتنا, احنا بنقول لا اعور, انت اعور في عين في وشه, بنقول انت اعور في وشه. يعني اذا كنا بنقول لحسن المبارك انت اعور, مش معقول هنخاف من دكتور محمد مرسي, لكن الحقيقة لازم تبقى يعني شفافة. في زمن حسن مبارك كنا بنقول الصحفي مش على رأس الريش لما كانوا بيعملوا تعديلات وبيطلبوا بإلغاء الحبس الاحتياطي. ومع هذا اللي أنا عايز أشير إليه إن اللي حبس إسلام عفيفي محكمة الجنايات ما هوش محمد مرسي. وحيقول لك بقى والقضاء الموجه عشان الدكتور عشان المستشار أحمد مكي وزير العدل. إيه القصص دي؟ يعني كلام ساقط متساقط لا يصدر إلا من ساقط. ومع ذلك الدكتور محمد مرسي استصدر قراره وألغى الحبس الاحتياطي. ليه؟ هو مين قال يا دكتور ان الصحفي على راسه ايش؟ من ايام الملكية الضوابط والقيود موجودة، في معيار، في شعرة ما بين حرية الصحافة.
يعني بص حضرتك معانا استاذ منتصر العنوان عادي جدا، هي دي الديمقراطية، في اشارة لمسألة الاهانات ولا طب انا عاوز
اقول لما الاثنين زملائنا الاثنين محامين عمنا مقصود وناصر حافي ولا حد دافع عنه وطبلوا كمان لقرار حالتهم للجنايات علشان يعني في اطار عملهم القانوني صدر اتهام، وده سائغ في عمل الصحة. المحامي وجه اتهام بالتزوير للمحكمة الدستورية الواقع، ما هللوا طبلوا. وفي واقعة اسلام عفيفي هبلوا هللوا طبلوا في الناحية التانية بقى، يعني كلب من كلب.
طب انا بسأل حضرتك باعتباري مواطن بسيط شأن عشرات البسطاء ومئات البسطاء، يعني هل من حق صحفي مثلا في الجارديان انه يعمل تحقيق صحفي ويتطاول مثلا على الملكة بشتائم صريحة ومقذعة ويصنف هذا ضمن حرية التعبير؟ هل من حق مثلا صحفي في الواشنطن بوست انه مثلا يتناول عرض زوجة اوباما او ابن اوباما او بطريقة شخصية ومتهجمة وما يبقاش في اي شكل من اشكال المساءلة القانونية؟ يعني هل في القانون الانجلوساكسوني او في القانون الفرنكوفوني او اي مدرسة قانونية ان حرية التعبير كده يعني جواد يتحرك بلا لجام ولا خطام؟
لا طبعا، هو احنا لازم يعني كل المجتمعات المتحضرة تدعم حرية الرأي والتعبير، ولازم نفتح آفاق واسعة جدا لحرية الرأي والتعبير.
جميل.
ودي يعني لازم تبقى من مكتسبات ثورة 25 يناير. لكن ايه هي حرية الرأي؟ ما هو المعيار الذي نحكم به؟ يعني مين قال ان حرية الرأي والتعبير تعني الطعن في اعضاء العائلات؟ ده نص في القانون، نص في القانون، قانون العقوبات يعاقب على الطعن في أعراض العائلات. صدر من صحفي، صدر من غير صحفي كاتب في قضايا النشر في باب السب والقصف المادة 306 من قانون العقوبات. يبقى المعيار في تحري المصلحة العامة مين اللي يراعيه؟ ضمير الكاتب، ميثاق العمل الصحفي، المحكمة، مفيش تاني. إنما علشان أطلق العنان للحرية الغير مسؤولة، لا طبعا. يعني أنا 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 بأقدر جدا الأستاذ عبد الحليم منديل، وهو رجل من الرجال الشجعان في 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 الوقت الصعب ده، ما يمنعش أن أسوغ أو أقبل منه هذا التطاول. الحقيقة ما أقدرش أقبل منه. المعيار في الحرية إذا لم يكن راجعا لضمير الكاتب وإلى ميثاق العمل الصحفي، لا بد أن يكون راجع إلى ميزان العدل في القضاء. فاللي ما يلتزمش بهذا لازم يعاقب. إنما هو الصحفي تاني، أنا بقولها دي لأنها قضية تحتاج إلى مناقشة مجتمعية، الصحفي على رأسه ريشة مين قال؟
ما هي دي النقطة يا أستاذ منتصر. يعني هو دلوقتي إحنا لو أعفينا كل الصحفيين ونحينا من قائمة الجرائم البعد الجنائي أو جرائم النشر وادينا له ضوء أخضر أن يكتب ما يشاء في زاويته أو عموده، ده ما يعتبرش تمييز لفئة داخل المجتمع؟ يعني أنا لو شتمت أو تعرضت للسب والإقذاع والشتم بلجأ للقاضي الطبيعي بتاعي في من شتمني، لكن إذا كان القاضي الطبيعي بتاعي هيحال بينه وبين المساءلة في حال صدور قوانين من هذا النوع كده ما يبقاش الصحفي دولة داخل الدولة.
طبعا طبعا.
وخصوصا أستاذ منتصر يعني احنا مش بنتكلم عن صحفيين من قامة محمد التبعي وامين الرفعي وعودة ومحمد حسين هيكل وهذا الرعيل المؤسس للعمل الصحفي، ده احنا بنتكلم عن ناس بعضهم شباب.
قول لي مين في يعني الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي تطاول.
يعني انا شفت اداءات صحفية عبر العامين الاخيرين، يعني ممكن تلاقي احاءات جنسية، يعني ممكن تلاقي صحفي كاتب جايب اسماء مهمة جدا ورموز وطنية مهمة وكاتب تحت او فوق الخلوة الشرعية بالصناديق، في احاء جنسي واضح ولا حساب ولا مساءلة. لقينا صحفي في اخبار الادب، انا ما اجيب لحضرتك وللناس نماذج، صحفي في اخبار الادب عامل عنوان كبير ويسألونك عن غدا عبد الرازق قل هي من امر ربي، ومال المقال كتابات ومال المقال استفزازات. طب ما هو يعني هل معقول ان الصحفي يخلع عليه قداسة؟
لا طبعا، مين قال كده؟ ده الحرية التزام. قانون الصحافة يتضمن ضوابط وقيود تمنع الصحفي من ان يتجاوز. قانون العقوبات ايضا به نصوص وقوانين ومواد تمنع الصحفي من ان يتجاوز، فيه الضمانة التي تمكن الصحفي تحت عنوان المصلحة العامة ان ينتقد كما شاء وان يبحث عن الحقيقة كما شاء وان يلجأ الى كل السبل التي تمكنه من ابراز واظهار اي عبث او تزوير او حيف او ظلم او قهر او سرقة او اختلاس كما شاء. مجال عريض جدا تحت يتوخى فيه المصلحة العامة. اما ان يستخدم هذه السلطة، السلطة الرابعة صاحبة الجلالة، ان يستخدم هذا القلم ليسفه الناس، ليشتم الناس، ليهين رئيس الدولة.
حضرتك قلت السلطة الرابعة ويبدو ان الكلمة دي استفزت المتداخلين. فاحنا معنا مداخلة تليفونية من الاستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الاحرار. استاذ سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني ماذا تود ان تضيف وان تدلو بدلوك في هذا الحوار السياسي الصحفي الدستوري؟
لا هو انا شايف يعني الاخوة اللي مع حضرتك في الاستوديو ربما يكون مستفزين من حالة الانفلات الاعلامي. نحن لدينا حالة من الانفلات الاعلامي، هذه الحالة كما هي حالة الانفلات الامني ايضا. وبالتالي نتيجة عدم المهنية، عدم يعني القصور المهني ربما يجعل بعض الزملاء يتصورون ان سلطتهم هي سلطة مطلقة الى درجة ان يحدث حالة من الانفلات في مواجهة حريات الاشخاص وحريات الناس الاخرى. ويعني عمل الصحفي في نهاية الامر مقيد بالقانون، ولا بد ان يكون مقيدا بالقانون. ودور الصحفي هو في واقع الامر هو الحصول على المعلومة، ونحن دائما نتحدث على ان الصحفي، كلمة الصحفي تعني المعلومة، ان يأتي بالمعلومة، ان يتحرى الدقة فيما يكتب. لكن حقيقة الامر يعني عملية التجاوز في حق الغير او في حق رئيس الدولة، اهانة منصب رئيس الجمهورية في حد ذاتها. نحن يعني طبعا سعداء بالغاء الحبس في الحبس الاحتياطي على تهمة اهانة رئيس الجمهورية، وهي يعني التهم التي كانت موجودة في القانون لا تزال موجودة حتى الان. يعني الغاء الحبس الاحتياطي لم يلغي العقوبات الاخرى. لكن على اي حال نحن لدينا حالة من الانفلات الصحفي، حالة من التجاوز المهني الذي كنا نتمنى ان تقوم نقابة الصحفيين بدورها في الرقابة وفي المحاسبة، لانه لا يجوز ابدا ان يحدث عملية، لان يعني عملية هذا الخروج الصحفي على حتى ميثاق الشرف الصحفي، يعني ما يحدث الان ربما يكون خروجا على ميثاق الشرف الصحفي وعلى نحو يعني يدفع المجتمع الى حالة من الاستفزاز الصحفيين. وكما قال الرئيس المخلوع من قبل، يعني هم الصحفيين على رؤوسهم ريشة، فكرة انه الصحفيين مش على رؤوسهم ريشة دي جعلت يعني او على رؤوسهم على 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 رؤوسهم
استاذ سليم. استاذ سليم احنا معنا بالمناسبه الاستاذ منتصر الزيات وهو كان يستمع الى مداخلتك وله تعليق.
اتفضل
يا اخي سليم. يعني انت حضرتك اذا تركنا المساله رهن لميثاق العمل الصحفي او للجماعه الصحفيه ان توجه، طب اذا لم يلتزم الصحفي هل ما يمنع من وجود جزاء يوقع على هذا الصحفي الذي يتجاوز كل الحدود او كل الخطوط؟
انا لست ضد يا استاذ منتصر، انا لست ضد وجود يعني ضوابط للمساله ولست ضد وجود عقوبات، لانك يعني برضه في نهايه الامر هذا الانفلات لا يشكو منه الرئيس وحده ولا الحكومه وحدها ولا حضرتك وحده، احنا احيانا ايضا بنشكو منه، يعني احنا الصحفيين تجد احد اختلف معك في الراي او ان جهه اخرى حرضته عليه فيقوم ايضا بالتجاوز بحقه بما يخالف القانون، التجاوز بحق زميله الصحفي. لابد لنقابه الصحفيين انها تطبق ميثاق الشرف الصحفي وتاخذ او تعمل العقوبات الرادعه في مواجهه هؤلاء المتجاوزين، ولابد ايضا للقانون ان ياخذ مجراه وان تكون هناك عقوبات رادعه تمنع، لانه يعني الحاصل الان ليست قضيه حريه الراي بالمناسبه وليست قضيه حريه النقد وليست يعني حريه الاداء الصحفي لعمله حاله من الانفلاء.
يعني احنا بنتابع استاذ سليم معذره على المقاطعه، بنتابع مقالاتك الرائعه في صحيفه القدس العربي وهي نموذج لفن المقاله الصحفيه السياسيه الهادفه، ليس فيها تطاول، فيها سجال فكري على اعلى مستوى، لكن ابنائك واحفادك و بعض زملائك في المهنة ليس لديهم نفس أخلاقيات التخاطب وليس لديهم نفس الرؤية السياسية الرصينة. احنا وصلنا العناوين عمرنا ما قريناها في الصحافة، الرئيس الفاشي، الرئيس الفضيحة، زمن الكلاب، دولة عبيطة ورئيس أعبط، ففي تخوف من أن ينفلت الأداء الصحفي في المستقبل بأكثر مما هو حاصل.
والله انا رايي انك انت لا تتخوف من المستقبل، يعني هي هذه الصحافه حقيقه الامر لم تكن يعني تتحدث في الفراغ ولم تكن يعني مدفوعه بشجاعه القائمين عليه على الصحف على هذه الصحف وحدهم، يعني هذه الصحف كانت يعني في حمايه المجلس العسكري وفي يعني وفي حمايه اطراف كانت في السلطه، وهذه الاطراف في واقع الامر كانت تعمل على عمليه استهياف الرئيس لدى الراي العام وتقديمه على النحو الذي ذكرته ومنسوبا الى هذه الصحف. لكن في واقع الامر يعني بنهايه يعني بتسريح اعضاء المجلس العسكري السابقين اعتقد انك لن تجد مثل هذا الهجوم الفج والوقح والخارج على يعني يعني على كل حتى اساليب الحوار الراقيه، يعني انا انت من حقك ومن حق اي احد ان ينتقد المسؤول وينتقد رئيس الدوله وينتقد، والثوره كانت اي مليه في الاصل، لكن عمليه الاهانه وعمليه التجريح وعمليه يعني انك الاستهياف وعمليه التطاول على النحو الحاصل الى الان انا رايي انها لا علاقه لها لا بحريه الراي ولا بدور الصحفي ولا دور الصحفي ان يقوم بمثل هذه الامور. لكن انا اطمئنك ان مثل هذه الامور لن تجدها يعني في المرحله القادمه، فاللي زي بالضبط اللي حصل النهارده، النهارده كان في دعوه الى مظاهرات تم الحديث عنها كما لو كانت سوف تعم ارجاء المعموره، لكن ما حصلش حاجه من ده، ما حصلش حاجه من جانب ان الجهه التي تقف وراء ده ما هياش موجوده الان، روحت يعني، فلما الجهه المحرضه على هذه الدعوه.
شكرا استاذ سليم، نشكر حضرتك على هذه المداخله القيمه، شكرا جزيلا لك. استاذ منتصر يعني او حد من داخل المطبخ الصحفي والجماعه الصحفيه بيدين هذا الامر. طيب يعني اذا تحول الصحفي يا استاذ منتصر لنهاش للاعراض، حضرتك واحنا لسه ما نعرفش طبعا الدستور القادم حاطط ايه في المساله، ولا نعرف هيتعامل مع حريه التعبير باركانها واشكالها القانونيه ازاي، لكن حضرتك شايف ايه وسيله المساءله القانونيه للصحفي الذي نريد ان نمنحه حريه بلا حدود؟
يكون احنا مش محتاجين، لا نحتاج الى تدابير تشريعيه جديده من وجهه نظري. التدابير التشريعيه الموجوده كافيه. لا مانع من إلغاء الحبس الاحتياطي زي ما حصل. يعني السيد الرئيس أصدر مرسوم بقانون ألغى الحبس الاحتياطي لا مانع. لكن هم دلوقتي بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا لا ده الرئيس ألغى الحبس الاحتياطي بس لكن ما ألغاش العقوبة. يعني هم كمان عاوزين أن المعاقب ما يتعاقبش. لا طبعا هذه إذا كانت إذا كان إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي مش عقوبة إذا كان إجراء الحبس الاحتياطي إلغاؤه كتدبير احترازي مؤقت يفتح آفاق الحرية ويمكن الصحفي من العمل زي ما هم بيقولوا يعني لا مانع. لكن ما هي المحكمة هتستمر. هو ده في النهاية المعيار الخيط الرفيع ده في النهاية الذي يضبط إيقاعه القاضي. وأنا لا أتصور أن الدستور الجديد في هذا المضمار مضمار الحقوق والحريات العامة هيتغير. لأن الحقيقة دكتور أنه الدستور 71 في بابه الحقوق والحريات العامة لم يكن ما فيش دستور زيه في النصاعة وفي يعني سعة الحركة في هذا المجال. لكن هو المشكلة أنه طبعا التعدي على الدستور كان قائم من رئيس الدولة كله. أنا لا أتصور أن جديدا سيتم في هذا وهذه المخاوف اللي حضرتك أشرت إليها لا مش هتحصل. لكن أقصى ما يمكن أن يحدث حدث إلغاء الحبس الاحتياطي. طب هنلغي الحبس الاحتياطي لكن في النهاية مش ممكن الصحفي يفلت من العقاب. هما بيقول لك كفاية الغرامة. لا مش كفاية الغرامة. يعني لما صحفي زيد أو عمرو يطعن في سمعة خصمه أو شخصية عامة يطعن بلا 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 دليل بلا بلا مستند.
هو الحقيقة احنا مش هنفترض ولا نجيب أمثلة افتراضية. هو حتى بعد قضية إسلام عفيفي أعداد الدستور اللي سطرت بعد كده كان من ضمنها عدد وحاطط بالبنت العريض هارتس تقول وجايب بقى تاريخ خاص بأسرة الدكتور محمد مرسي وأولاده. يعني احنا مش بنفترض ولا بنقول كلام في فراغ. لكن والغريب انه مستند لمرجعية صحافة اسرائيلي
طبعا. يعني طب تشابهت قلوبهم. لكن في النهاية المحكمة تحكم واحنا عندنا قضاء بنعتز به. يعني القضاء المصري خصوصا مع تنامي حركة استقلال القضاء اعتقد انه دي تريح ضمير كل المصريين ان نحتكم. ما حدش يزعل نحتكم الى المحكمه يوم 17 سبتمبر اذا هتستأنف او يعني مش بالضروره. انا بتكلم على الحاله دي لكن انا بتكلم بصفه عامه. الصحفي لابد ان يحاسب على موقفه. دي شجاعه. انت بتاخد حبوب شجاعه وبتكتب وبتشتم وبتطلع منشتات تستغل سلطتك كرئيس تحرير او كصحفي وبتطلع منشتات مثيره. لا لازم تتحاسب بقى. لازم تتحاسب على عدم صحة ما تكتب. يعني هنا المعيار فيها مين؟ انا خايف ليه؟ المحكمة القاضي. حسن النية ده معيار يا دكتور في القانون. حسن النية بيشف له اثر عند القاضي. حسن النية زي ما تكلمنا من شوية على المصلحة العامة. يعني عباس العقاد لما يقول احنا قادرين على سحق اعلى اكبر رأس في الدولة يروح يتحاكم وياخد براءه ويطلع. انه هنا القضاء هو اللي بيميز القول اللي قاله القاضي. وزي ما حضرتك استعرضت مجموعه من الاسماء من السلف والخلف والمعاصرين مش حد فيهم متجاوز محمد حسين هيك. هنتكلم عن قريب اهو موسى صبري مكرم محمد احمد. هي اسماء برضو كبيره وسياسيه وليها مواقف لكن ما حدش راح بيها المحكمه. ما طلعش منها هذا الهراء. ده زمن اغبى استغفر الله العظيم.
وهو فعلا يمكن الاستاذ سليم عزوز استخدم مصطلح الانفلات الاعلامي. يعني هذا الاداء الصحفي تصرف حتى للبث المسموع والمرئي. يعني احنا النهارده بنشوف في بعض الفضائيات الفاظ عمرنا ما سمعناها داخل البيوت حتى في الدراما الرمضانيه. يعني كان في تحقيقات صحفيه ظهرت وعملت نوع من التجميع الارشيفي لكم الشتائم بالاب وبالام وبالابن والالفاظ البذيئه والايحاءات الجنسيه. المساله بقت مشتمه مفتوحه بعرض مصر.
لازم يتحاسبوا. اللي بيكتب مثل هذه النوعيه من الكتابه لازم يتحاسب. احنا في زمن مبارك. يعني انا في كاتب كبير رغم انه صديقي يعني صديقي ومرغ سمعه داعية كبير شف كبير وتوفرت كل الشرائط القانونية. بقينا نكافح مع النيابة انها تحوله المحكمة حاولتوش. هنبعث له بنختاره عدنا يعني كانوا بيتمادي اللي دلوقتي ما انا بقول لك اهي ده نموذج حاله معروفه اهي وحتى الان يعني لغايه ما لم يحل رغم توافر اركان
بس كريم. هو في بعد سياسي في المساله كان نفسي حضرتك تعقب عليه من واقع خبرتك السياسيه. هو الاستاذ سليم عزوز طرح يعني ما يشبه ان يكون نظريه سياسيه قارئه ومحلله لهذا الحدث ان التجاوزات دي مش عفويه ولم تأتي بمنطق المصادفة وأن هؤلاء لا يتحركون بالمنطق العفوي إنها سلسلة واحدة خيوط واحدة يمسك فتيلتها أو جديلتها في النهاية المجلس العسكري ويحمي هؤلاء. هل تعتقد أنه يعني بالفعل مع سقوط المجلس العسكري أو تصفية وجود المجلس العسكري في المشهد السياسي هؤلاء سيصبح ظهرهم إلى الحائط؟
انا اعتقد انا اوافق الاستاذ سليم عزوز على هذا التصوير اللي هو الحقيقه صاغه بعنايه لانه هم دول كانوا بيحتموا بستره المجلس العسكري منهم هتلاقي بعضهم بدا يتراجع سريعا يعني واعلن تنصله من 24 اغسطس ومنهم زي الولد ده الأرعن لأن أرعن
هنجيله والله
فهو كل شوية بحال يعني يمكن مش عارف عجبان حكاية وأنه يبقى في
بورد. طب قبل ما نتطرق بقى للولد الأرعن بتعبير حضرتك احنا معنا على الهاتف الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني والقيادي في حزب الحرية والعدالة. دكتور أحمد أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بكم ومرحبا تحياتي لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديك الأعزاء.
دكتور أحمد يعني المشهد السياسي الحاصل الآن عند المنصة الدعوات لإسقاط فكرة أخوانة الدولة كما يقولون ثم قرار الدكتور محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، كيف تنظر إلى المشهد السياسي الآن وفكرة حرية التعبير ما مدلولها ومفهومها القانوني لديك؟
حرية التعبير مقفولة وحرية رأي مقفولة والتظاهر السلمي حق مشروع، لكن الذي يحدث في مصر الآن هو إساءة لهذه الحقوق، إساءة حق التظاهر السلمي، إساءة لاستخدام حرية التعبير، إساءة لاستخدام كثير من الحقوق كحالة الفوضى العارمة التي عمت المجتمع المصري وتحتاج إلى إعادة نظر من كل طرف حتى تقوم أداها وتسير في الاتجاه الصحيح الذي يحقق الأهداف.
نعم.
مثل هذه الدعوة التي خرجت اليوم عن أمثال يعني ومن سماه ضيفك الكريم خرجت تحت مسمى ثورة 24 أغسطس، الدعوة مش عارف لإيه، ثم جاء الحدث في النهاية يعبر عن ذاته، رفض شعبي تام كامل، رفض سياسي من كل الأحزاب والقوى السياسية المحترمة بشكل قاطع ونهائي وكامل لهذه الدعوة ولمن وجهها ولمن تبناها وحتى أهدافها وغير ذلك. هذا الذي وقف أمام سمير جعجع في لبنان يمجده ويبجله ويقول له أنت ملهمنا وأنت معلمنا وأنت مصدر إهام التغيير السلمي في الحياة العربية، هذا الجعجع الذي ارتكب الاغتيالات لرئيس الدولة راشد كيران واغتلى ووطن الفرنجية وعسرته وعائلته وغير ذلك وحكم عليه بالإعدام ومفجر الفتنة الطائفية في لبنان بسموه دكتور التفتيت في لبنان، ما أن تهمت يعني في فترة الحرب الأهلية في لبنان كان كل ما تهدأ مسألة الحرب كان يواجهها بتفجير كنائس بارتكاب اغتيالات بغير ذلك، الذي مشى يتأبط ذرائع الشعون عشية ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلة في شوارع بيروت وكان مشارك في ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلة، هذا الذي يريد أن يصدره لنا الذي سماه ضيفك الكريم بما بالتسمية الحقيقية. المال الطائفي حاضر بقوة في هذا المشهد لكن المسيحيون المصريون كانوا على مستوى اللحظة ومستوى المسؤولية في هذا الرفض الكامل للنزول لهذه والتلبية لهذه الدعوة المشبوهة البغيضة يعني الغريبة والعجيبة والذي تكفر بكل قيم الديمقراطية وتعكس بغض أصيل للديمقراطية ومبادئها وقواعدها وأسسها وأساليبها. هل حينما انتخب رئيس من كفاية نظام ديمقراطي بعد 50 يوم أو 40 يوم من انتخابه يخرج من يعني لا يروق وجوده في الحكم ويطلب إسقاطه؟ يعني لا 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 هذا ما عرف في أي ديمقراطية في الدنيا ولا أي نظام ديمقراطي في الدنيا ولا في أي نظام حكم على الإطلاق.
دكتور احمد، ما هي من وجهة نظرك كقانوني ورمز من رموز العمل القانوني والسياسي في مصر، ما هي الآلية القانونية المناسبة للتعامل مع من يهين رئيس الدولة بإهانة صريحة، او مع من يستغل زاويته الصحفية او منبره الصحفي للولوغ في الاعراض؟
يا فندم
حضرتك سمعت السؤال؟
لم اسمع سؤالك.
يعني ما هي الآلية القانونية التي ينبغي اتخاذها الآن لأي صحفي أو إعلامي يحاول أن يهين رئيس الدولة بإهانات صريحة، بإهانات تجافي الأخلاق المصرية والإسلامية والمسيحية حتى، أو صحفي يحاول أن يستغل زاويته أو عموده الصحفي للولوغ في الأعراض؟
يا سيدي، ما شاهدناه في الساحة المصرية على المستوى الصحفي والإعلامي هو ليس يعني تعريضا برئيس الدولة وليس إهانة رئيس الدولة، هي إهانة لمن في الصحافة نفسها، إهانة للإعلام نفسه، لأن ما أمورك لا علاقة ولا بالإعلام ولا بالصحافة على الإطلاق، إنما هو فشل ذريع في ميدان السياسة. فيعمل البعض بمال واضح مرتبط بالنظام السابق لكي يؤدي دورا سياسيا من خلال وسيلة الإعلام، هذا انحراف في أسوأ أشكاله بالرسالة الإعلامية والرسالة الصحفية ودور الصحافة والإعلام. هذه المسألة لا يمكن بحالنا يتم التعامل معها إلا من خلال حكم القانون. حكم القانون والقضاء المستقل هو الذي يواكب كل التصرفات وهو الذي يقوم، وحينما يحدث خلاف بين المتعاطين للحقوق وبين من يمسهم ضرر من ممارسة هذه الحقوق أو من ينحرف في استعمال الحق أو ينحرف بأداء الرسالة، هي جهة القضاء المستقل هي التي تقول كلمتها في النهاية أن هذا قد انحرف أو هذا قد استعمل حقه في إطار هذا الحق وفي إطار ضوابطه وفي إطار ثوابت المجتمع وقواعد نظامه العام وأدابه العامة، أو أنه اشتط وغلى وتعسف وجار وانحرف بالرسالة ومارس أمرا خارق للقانون، بل خارق للقيم، بل خارق لجوهر الرسالة الصحفية كما حدث في كثير من الممارسات الفترة الماضية.
شكرا دكتور أحمد على هذه المداخلة القيمة، شكرا لمشاركتك معنا. أستاذ منتصر، عاوز تعقب على ما قيل؟
أقول حاجة يعني بمناسبة، يعني على فكرة هو الدكتور محمد مرسي رئيس مش معصوم، وليس معصوما من التظاهر، وليس معصوما من النقد،
تمام
جماعة الإخوان المسلمين، ليست معصومة من التظاهر وليست معصومة من النقد. احنا بنقول بس ده امتى؟ يعني ادي الناس فرصته، يا الرجل هذا الرئيس الذي انتخب ياخد فرصته كاملة في ان يطبق برنامجه، عنده برنامج طموح، جماعة الاخوان زراعها السياسي الحرية والعدالة حقها، حق هذا الحزب وهو يمثل الاغلبية انه ينفذ برنامجه، نديله الفرصة الكافية وبعدين نحاسبه، إذا لم يحقق نتظاهر، إذا لم يحقق ننتقد، وهو ماشي اللي يستوجب النقد أنا أنتقد السيد الرئيس.
وأمامنا خيار آخر إنه حتى لا نجدد له في
الانتخاب، بيتكلم من شوية
بيكتب
مقالات بالغة الدقة في نقد الإخوان المسلمين،
صحيح
شوية ده المحكمة، لأنه بيكتب في إطار الأخلاق أو الأداب العامة القانون، فقدني أنا شخصيا هو صديقي وبيننا صداقة شديدة جدا، صحيح والله ثلاث مقالات ينتقدني انتقادا شديدا، وده لم يفسد الود، لأنه هو هنا بيتوخى المصلحة، تبين حضرتك أنا عارف أنه مش مغرض هكذا الحكاية. احنا مش مندافع دلوقتي على الإخوان لأنه دول إخوان، أنه تار إسلامي، تار إسلامي مش بمنأة من المساءلة،
صحيح،
ولا بمنأة من التظاهر وبمنأة من المحاسبة، لكن امتى؟ لما نسيبهم يشتغلوا وياخدوا فرصتهم. احنا ادينا المخلوع 30 سنة، طب محمد مرسي ياخد 3 سنين وبعدين نحاسبه.
دي الفكرة. جميل. واحنا على فكرة يعني احنا من منابرنا الاعلامية المتاحة نقدنا اشياء في اداءات الاخوان واشياء في اداء حزب الحرية والعدالة، وهو احنا بنقول الى الان انه يعني كان ينبغي تطهير وزارة الثقافة اسوة بما حدث مع مواقع وزارية اخرى، لكن للأسف وزارة الثقافة التربطات زي ما هي، التوازنات زي ما هي، فاحنا احنا نفسنا بننتقد. بس
صلاح عبد المقصود لم تبدو بعد، لم تظهر لسه في التلفزيون.
وبالنسبه للاعلام ايضا ما زال هناك اشواط ينبغي ان تقطع. احنا بننتقد يعني، مش لكن احنا بنتكلم عن اطار الانتقاد وطريقه الانتقاد. طيب نرجع بقى لمن وصفته بالرعونه، محمد ابو حامد يعني كان له بيستبق هذه الوقفة الاحتجاجية، مش عارف نسميها يا أستاذ منتصر، لا حصلت مظاهرة ولا حصلت انتفاضة شعبية، ما حصلتش يعني، حتى مش لاقين تسمية. لكن في كل الأحوال هنشوف كده مع بعض قال إيه قبل استباقا ل 24 أغسطس وحواره أو حديثه الشهير اللي قال فيه إنه الهرم أقدس من المسجد الأقصى، وحاول أن يغازل ويدغدغ مشاعر شريحة من القوى السياسية. نشوف مع بعض كده الفيديو ثم نعود معقبين، فابقوا معنا. يعني سمعت جزء من هذا الخطاب التحريضي اللي هو الشو الإعلامي، وشفنا يعني بعض الرموز كده قفزوا على سطح المشهد وهم لا يتورعون أن يرقصوا فوق جثة الوطن. إيه تعقيبك على ما سمعت الآن؟
هو كان بيقولها في كنيسة مش كده؟ داخل كنيسة. ما هو يعني الحقيقة أنا بأسى لهذا الولد. انا شفته مره واحده وجها لوجه.
انت عارف حضرتك انه الاستاذ محمد ابو حامد مواليد 73،
صغير. لا عشان كده صغير اتفتن فتن الاضواء بهرته. يعني كان محفظ للقران الكريم، يقال انه حافظ للقران الكريم، وكان له موقع اسلامي.
على انا اتشكك في هذه المعلومه يعني، حصل في بعض اللقاءات كان بيستدعي الايات بطريقه خاطئه، احكام المد والغنه مش موجوده.
تردد انه محفظ، وكان له موقع وقت قريب على شبكه الانترنت اسلامي اسلاميات. يجد بغيته بعد كده في حزب المصريين الاحرار مع المهندس نجيب ساويرس. انا اعتقد ان المهندس نجيب ساويرس هو الذي لفظه، مش هو اللي ساب. يعني تقديري انه لقوه يعني غير منضبط، يعني عجول متنقل بين الفكره والفكره بسرعه. يعني بيسموه ايه اللي زي ده، بيسموه يعني متحول او يعني.
على فكرة وحضرتك بتتكلم احنا جايبين صورة لشكل المنصة الان، يعني شايف حضرتك العدد وشايف حضرتك الميدان.
لا انا واثق حق. انا واثق يعني من غير ما اشوف
الميدان يصفر
والله الوقت. العظيم وانا بقسم بالله انا امبارح نايم وانا اكاد اجزم انه مفيش حد هيطلع خالص. رهاني على الشعب.
ايه لك هذا اليقين؟
الناس وعي الناس وعي الناس الناس. طيب اصل هم دول الولد ده واللي زيه السنه اللي فاتت حالهم حال. في ناس كتير منهم كانوا يقول لك ايه لما الشباب بتوع الثوره عايزين يعملوا مليونات او الجمع وطلباتهم الثوريه اللي احنا عارفينها فكانوا دول يقولوا ايه التنميه الله كفايه بقى ويستدعوا لنا مقوله الشيخ الشعراوي الثائر الحق.
الحق
والتنميه وعايزين بقى نبني وعايزين اقتصادنا يقوم مش كده. هم دلوقتي اللي عايزين يوقعوها هم. اي مواطن وهو بيشوف المواقف تتبدل لازم يحسب دول بيعملوا لمصلحه مين. دول عاوزين ايه؟ اللي خلاني اراهن يا دكتور الشعب المصري اللي طلع في 25 يناير وما مشاش الا لما مبارك مشي وكنس الميدان وسلمه نظيف ده شعب ناضج ده شباب واعي مش هينطلي عليه اخوانا في الدوله واحنا ضد اخوانا في الدوله والكلام الكبير ده مش معقول. وراجل منتخب مرش عليه 30 يوم ساعه ما بداوا الدعوه دي
صحيح
مين يطلع مين يصدق
يعني ايه مظاهر الاخوان دي. انا شايف مثلا 36 حقيبه وزاريه من بينهم اربع وزراء من الاخوان. يعني ايه مظاهر اخوانة الدولة التي يرونها؟ هل مجرد طب ما هو تصفية المجلس العسكري من المشهد السياسي كان مطلب لكل القوى الثورية
يا فندم
لم يكن مطلبا اسلاميا فقط.
كلنا انا شخصيا طلعت التلفزيون المصري في رمضان ثلاث حلقات وقلت للدكتور مرسي ارجو ان تجعل مسافة بينك وبين تنظيمك. وانا الراجل مش عايز احمله اكتر من طاقته. ده عمره كله في الاخوان المسلمين حياته كلها عاشها وسط دول فكره ومادئه مستقيها من هذه الحركه الكبيره. ما اقدرش اقول له اقطع الناس اللي بيثق فيها. مش هقول له افصم علاقتك بيها. هو حد قال له اوباما لما بقى رئيس سيب الحزب بتاعك ولا بوش قبله ولا اي حد في الدنيا رئيس منطلقا من حزب حد يقدر يقول له سيب حزبك؟ دي بدعة ما حصلتش الا هنا.
وهو الانتماء الحزبي ليس عارا يعني.
ومع هذا انا قلت للدكتور مرسي اجعل مسافة بينك وبين الاخوة المسلمين واجعل المسافة بينك وبين الجميع على قدم المساواة كويس. وغير كتير اقول لك ليس من العيب ولا من تجاوز ولا من التزيد ان احنا نقول ما تتأخونش الدولة. بس الفرق بين الإثارة والثورة وقلب والإطاحة برئيس منتخب والقضاء على فكرة تداول السلطة سلميا كل ده بيعز من مواقف مسبقة من مواقف متآمرة. إنك تقول وتنصح وتنتقد بأدب شيء وإنك تسير وتبلبل وتشحن القلوب وتفسدها وتشحن الناس وعايز تعمل جلبة وإثارة وبلبلة في البلد لا ده شيء تاني ما يتسكتش عليه. أنا كنت أراهن إن الشعب مش هيطلع لأنه هو بيدعو ليه؟ هو بيدعو لإثارة.
ما هو ده السؤال اللي كله بيطرحه. هو إيه الهدف؟ يعني حتى القوى الثورية اللي رفضت تشارك زي الوفد زي الثورة المصرية زي الدستور زي الكرامة القائمة طويلة قالوا أسباب
حتى
الأقباط حتى الاقباط يعني الحركات
اللي بيحاول بيلعب عليهم
حركات مش معروفه زي اقباط بلا حدود يعني مش مؤثره في المشهد السياسي. قالوا اسباب الخروج تبدو غامضه لنا يعني حتى السبب اللي عشانه ننزل ليس واضحا للراي العام.
لا هم في الاول ساعه ما الستره كانت حامياهم هم معتقدين يعني ان الستره حامياهم اتقال الاطاحه بالرئيس وحرق مقر الاخوان كانوا بيجدوا شجاعة انهم يمرروا هذه العبارات.
طب انا هنا هسأل حضرتك سؤال وحضرتك في حل انك ما تجاوبش عليه لو امتشأ يعني. هل تعتقد ان الدكتور محمد مرسي استبق بقراراته ما يشبه ان يكون انقلابا عسكريا او حتى سياسيا كان يحضر له للإطاحة بالرئيس المنتخب والانقضاض على الشرعية؟
لا شوف انا هقول لحضرتك حاجة، انا كسياسي وكمواطن وانا شايف الصورة قدامي اهي، الراجل عمال يتشتم باقنع الاسباب بلا مبرر في رموز معينة توصف بانها قريبة من المؤسسة العسكرية كانت تجيش وتحمس وهي متزعمة الحكاية دي، اهانة الرئيس واهانة الحكومة واهانة جنازة شهداء رفح كانت تحمل مؤامرة انه اصرار على ذهاب الرئيس وكاد معدا لان يعتدى على الرئيس بل كان معدا ان يقتل الرئيس.
ده كلام خطير ده
طبعا منتصف. هو اللي حصل ايه، هشام الدكتور هشام قنديلي انضرب ومشي الحافي ما لبسش جزمته، بس اللي كان معدل الدكتور محمد مرسي اقصى اقصى من كده، ده في الوقت اللي ايه كل الاجهزه المعنيه اللي اطاح بيها كانت بتقول له روح الجماعه الحكايه مؤمنه، كان مقصودا اهانه الرئيس على رؤوس الاشهاد، كان مقصودا على الاقل ده الحد الادنى. انا بقول لك بقى اللي انا بشوفه كده اللي كان حاصل انه كان مطلوب قتل الرئيس او ضربه حتى الموت بالاحذيه وبالعصي اللي كانت معاهم، وهي شيوع في الاتهام ما حدش هيعرف مين اللي ضرب في ظل 500 واحد على الاقل شايلين عصي واحذيه ومتمركزين في اماكن دخول والخروج للمسجد. لا 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 اللي كان معد خطير. فحينما يعلم الدكتور محمد مرسي ان التقارير التي وردت اليه من الاجهزه كلها تشجع على الذهاب وانه لا ما تخافش وان المكان مؤمن، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد ان والقى في روعه الا يذهب لدرجه ان المذيع كان بيقول انا من التاكيدات اللي جت ان الرئيس هيكون موجود خيري حسن المذيع قعد يقول اه الرئيس متاثر
صحيح
وامامي والرئيس صحيح متاثر ولم نعم يكن الرئيس قد ذهب نعم. هنا ادرك الرئيس ان هناك مؤامرات تعد فقرر ما قرره. لكن ايضا استطيع ان اقول دنا 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 برسم اهو سيناريو على منحى كبير، لكن الحد الادنى المعقول انه ما فيش بلد في الدنيا يتحكم براسين، فهذه التعدديه اللي كانت بتشجع اخرين ده اللي حصل بين البشير والترابي في السودان، والحكايه ما صفيتش الا لما البشير اطاح بالترابي. فهنا الدكتور مرسي اللي عارف يتصرف قبل ما تعلن نتيجته يطلع له اعلان دستوري مكمل يكبل صلاحياته يجعل كعب المؤسسة العسكرية أعلى من كعب الرئيس، ولا يستطيع أن يعلن الحرب إلا إذا استشار المجلس العسكري، ولا يستطيع أن يعين حد في الجيش إلا إذا يعني مين كان يقبل
حتى الموازنة العامة أعدوه
يعني حتى الموازنة العامة حتى الديوان تحط له لا ما كانش حد يقبل كده. فالرئيس مرسي انتهز الوقت المناسب وصحح الأمور وصحح الامور. انا بشبهه كتير بالرئيس السادات في هذا، رئيس السادات كان في مراكز
القوى ثوره تصحيح جديد
وكانت تهينه وكانت تشتمه وقعدوا يحقروا منه في ويشتموه ويطلعوا الطلبه ومع ذلك اثبت جداره بعد ذلك. فايضا انا يعني ده تقديري للموقف حينما اتخذ الرئيس مرسي هذه القرارات الشجاعة.
جميل، سنعود لهذه النقطة. ومعنا على الهاتف أحد المتداخلين الأستاذ عبد القادر من الوادي الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، ازي حال حضرتك والاستاذ منتصر؟
اهلا بك
حضرتك استاذ منتصر.
اهلا وسهلا.
عامل ايه اخبار سعادتك؟ احنا يعني كنا نشرب بيك زمان في اسيوط في 84 كان في كليه الطب
الشباب الاولي
القادر في الوادي. ازي حال حضرتك يا باشا؟
الله يحفظك. اهلا وسهلا.
اللهم دفعت عنا بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
ايه اخبار الواد الجديد؟
والله يا ريت
الفلول عندكم
وساطه كده قويه بين الحريه والعداله والنور، يا ريت ما نشوفش اللي شفناه في الانتخابات السابقه من التنافس بينهم امام اللجان وكده، يا ريت يكونوا قائمه واحده او يسيبوا البعض بعض اللجان عشان نبقى وحده واحده امام هذا التيار الغاشم ان شاء الله.
شكرا استاذ عبد القادر، شكرا استاذ عبد القادر على هذه المداخله. يمكن هو لفت النظر الى مساله انه برضه احنا بقى نشوف بقى عملية النقد الذاتي وادائنا، يعني احنا بنتكلم في معظم الحوار الان عن الاخر، الاخر الليبرالي او الاخر اليساري او الاخر الحزب التجمع او لكن ماذا عن اخطاء التيار الاسلامي؟ ما هو برضه عشان تبقى المسألة متوازنة وما يبانش ان احنا بنخلع قداسات ايضا على خطوات التيار الاسلامي. ايه اخطائنا؟
انا ادائنا كان دون المستوى
من ناحية
التجربة البرلمانية البسيطة. صحيح، يعني ده النقد الذاتي، وده نقد ملء حب ومودة ورغبة في أن يصلح التيار الإسلامي أخطأ. مؤكد أن أداء التيار الإسلامي داخل البرلمان في الفترة التي عاش فيها مجلس الشعب الماضي الأخير لم يحقق أمل الناس. الناس كانت متطلعة إلى الكثير في هذا المجلس. صحيح صحيح، انا 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 مسلم انه كان بتترمي المسامير تحت اقدام اعضاء مجلس الشعب، كان بيتحط ازاز عشان ما يعرفوش ينسوا، يعني بتحط لهم عقبات. صحيح، لكن هو استسلم لهذه العقبات. لجنة تقصي حقائق محمد محمود، لجنة تقصي حقائق نادي التحرير، لجنة تقصي حقائق في بورسعيد، احدوا شغلوه في حاجات، لكن دوره الأساسي، دوره الأساسي في أنه يسن ثورة تشريعية تحقق ثورة، تحقق أهداف الثورة، ما عملهاش. خلينا نتكلم بصراحة، اهتموا بمسائل يعني لا تحتل في الأولويات الأولوية المناسبة لهموم شعب. انشغلوا بانهم يروحوا يشوفوا رموز النظام في السجن متبهدلين ولا لا. انا بتكلم بصراحة، قيمة العدل لا تتجزأ. انا رجل سجين حبسجي، دخلت السجن وكنت بأن وكنت بطالب بحقوقي انا كسجين محبوس احتياطي او محكوم، ليه حقوق كنت بطالب بيها كان النظام ده بيحرمني منها، انا ما حرموش منها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اخوانا في مجلس الشعب اللي جاي اللي كانت تطلع نحو انسان يروح يشوفوا علاء وجمال في السجن ولا لا. صح، انت ما تخرج تشوف كده، لكن وانت بتروح تشوف علاء وجمال في السجن ولا لا، مطالب انك تشوف الاف السجناء الاخرين الذين لا يكادون يجدون علاجا داخل السجن، لا يجدون طعاما مناسبا داخل السجن، لا يجدون حقوقهم الإنسانية داخل السجن. انت ظلمت، فعدل، ما عملوش كده. طيب، في قانون اسمه قانون تنظيم السجون 396 لسنة 56، شوف سنة كم؟ 56. آخر عهدنا بالتشريعات التي تنظم حق السجناء، قانون صدر سنة 56، ما عدلتوش ليه يا برلمان الثورة؟ ما عملتليش قانون يليق ليه؟ واحد، عدنا نعاني من تفلت رموز النظام من العقاب المناسب، وانهم بيتحكموا في قضايا وهمية لا تفي بالغرض، وكنا حاطين ايدينا على قلبنا لا مبارك ياخد براءة، مش كده؟ طب ليه ما نظمتش قوانين لمكافحة الفساد؟ نقدر نحاكم بيها الوزير والرئيس وكل من يرتكب جريمة الفساد والإفساد. 2-3، ما نظمتليش ليه قوانين؟ يعني انت لما لقيت عمر سليمان واحمد شفيق هيترشحوا جريد
على عزل السياسة،
وسلقت قانون معيب، خلينا نتكلم بشجاعة، قانون معيب، لانه القانون اللي يبقى موجه لشخص ده قانون معيب. لكن لو انت من اول ما جيت وعملت والدنيا كلها كانت بتقول قانون الغدر قانون الغدر اللي كان عامله جمال عبد الناصر. اصل ما فيش ثوره في الدنيا ما بتحميش نفسها. اي ثوره مطالبه بان تحمي نفسها تعمل قوانين تمنع الفلول تمنع اعداء الثوره دي فتره. احنا مش بنحبسه اه مش بنقيد حريته لا بنقول على الاقل لا يمارس عملا سياسيا او انتخابيا لمده 5 سنين. اعمل قانون زي كده ما عملتوش. قالوا نطلع قانون الغدر يعني الحكايه ما كانتش بعيد عنهم. والمجلس الاعلى للقوات المسلحه عمل تعديل في قانون الغدر لكن ما اصدروش. برلمان حاجات كثيره مع في نفس الوقت. الحقيقه يعني انا معجب جدا باداء كثير من اخواننا السلفيين في البرلمان رغم انه ما كانش ليهم تجارب سابقه. يعني النعي هنا على اعضاء البرلمان في جماعه الاخوان اللي المفروض عندهم خبره. المفروض كان عندهم خبره تراكميه في العمل البرلماني. لكن واحد زي اشرف ثابت دكتور اشرف ثابت اداؤه رائع اداؤه رائع في مجلس الشعب وكثير وهكذا. يعني هتلاقي انحياز اعضاء حزب النور في البرلمان لقضايا تهم الشعب كانت اكثر من اهتمامات اعضاء حزب الحريه والعدل. انا بتكلم ودول اخواني ودول اخواني ودول حبايبي ودول حبايبي.
ونحن نؤيدك في كل ما قلته الان انه بالفعل. ونحن في ختام الحلقه للاسف يعني نفد الوقت مع انه يعني الوقت معك كان ممتعا وكانت تطوافه رائعه. ها هي المعالجه والرؤيه توازنت. نحن لا نخلع قداسه على اشخاص ونحن مؤيدون لحرية التعبير، حرية التعبير المتعارف عليها في كل الدساتير وفي كل القوانين وفي كل الأعراف الإنسانية، لكننا لسنا مع التخريب ولسنا مع أناس يخرجون وده موجود على الصفحة الرسمية لصفحة الصفحة على الفيسبوك ثورة 24. هم كاتبين كده على صفحتهم بشكل صريح ورسمي الخروج ل إحراق مقر الإخوان ومقر حزب الحرية والعدالة. ده مش سياسة وده مش تعبير، هذا تخريب. وفي النهاية نقول نحن مع العمل السياسي الرشيد، نبارك خطوات الدكتور محمد مرسي وهي خطوات واثقة حتى الآن، قوية حتى الآن، متمة للبناء السياسي حتى الآن، مظاهرة ومؤيدة للمسار الثوري حتى الآن. نحن مع إعطائه الفرصة كاملة. نحن ضد الانقلاب على الشرعية والانقضاض على الشرعية ممثلة في الكيانات المنتخبة، ونحن ضد التخريب. ونقول لهؤلاء ما قاله قديما أبو بكر الصديق رضي الله عنه للجيوش المحاربة: لا تخربن عامرا، لا تخربن عامرا. هذا نصح نقدمه لبعض الفوضويين الذين يوجدون الآن في المشهد السياسي ويحاولون أن يستعيدوا البريق المفقود. في ذيل الحلقة نتوجه بشكر خالص وخاص إلى القانوني والسياسي والناشط الأستاذ منتصر الزيات. شكرا جزيلا لك، وتتجدد لقاءاتنا معك إن شاء الله في حلقات قادمة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.